وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، فذهب الجمهور بالاختصاص في الخطاب، فلا يدخل النساء فيما هو للذكور إلا بدليل، كما لا يدخل الرجال فيما هو للنساء إلا بدليل. يعني لما ربنا عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة مثلا، فقالوا هذا خطاب للذكور وليس للإناث، ولا ندخل فيه الإناث إلا بدليل. قال لأن الأسماء وضعت للدلالة على مسمياتها. وقال الجمهور بل لا، يعني أنه فعلا هذا أن هذا الكلام إلا إذا كان فيما يشير إلى العموم، إلى العموم. وفي الغالب أن معظم أوامر الله عز وجل في القرآن تفيد العموم للذكور وللإناث. الأوامر أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، لكن في أوامر قاتلوا الذين يبينكم من الكفار ولهجوا فيكم غلظة، هذه لا يمكن تكون للنساء، لكن بعض الأوامر تشمل الرجال والنساء. أقل الجمع، اختلف العلماء في أقل الجمع، هل هو اثنان أو ثلاثة؟ يعني هل الجمعة والجماعة تقام باثنين ولا لابد ثلاثة؟ يعني أول حاجة في الجماعة ثلاثة ولا ينفع باثنين؟ قال الجمهور إنه اثنان، وعلى هذا يصح إطلاق لفظ الجمع على الاثنين على وجه الحقيقة لا المجاز. وقال البعض إنه ثلاثة، فلا يطلق على الاثنين إلا على وجه المجاز، فاحتج كل فريق بجملة أدلة، والراجع هو قول الجمهور. ولذا صاحب الروضة الندية لما بيتكلم عن الجمعة فقال إن الجمعة أصح من اثنين، خطيب أو إمام ومأموم، خطيب وسامع اثنين. فقال إن اثنان، إن اثنين تصح بهما الجمعة والجماعة، الجمعة والجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته، في بيت أم الفضل، في بيت ميمونة، وصلى إلى جواري عبد الله بن عباس، فعد الاثنان ايه؟ جماعة. يبقى الجماعة من أول اثنين، من أول اثنين فعد جماعة. طيب لما ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا، هل يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخطاب أم أن النبي صلى الله عليه وسلم له خطاب مخصوص؟ فقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هل يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل يدخل في أمر الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، ولا هو أمر مخصوص يا أيها النبي أقم الصلاة؟ وقول الله عز وجل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هل يدخل فيها النبي؟ وقول الله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هل يدخل فيها النبي؟ ماذا يقدم بين يدي الله ولا بين يدي نفسه؟ مستحيل، مستحيل. فإذا ليس كل قول يا أيها الذين آمنوا يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الخلاصة نقول يدخل فيه ما لم يشار الأمر إلى الاستثناء، فلا يمكن نقول دخل فيها النبي يا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هذا عبث، عبث. يعني إيه لا ترفع؟ النبي لا يرفع صوته فوق صوت النبي، تيجي إزاي؟ ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يقدم إزاي في الجيش؟ ما ينفعش، ما ينفعش. وفي سورة الأحزاب لما يأمر الله عز وجل المؤمنين إن هم إذا دخلتم بيوت النبي، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم غير مخصوص بهذا النداء. قال الجمهور بالإيجاب، وقال البعض بالنفي، والراجح قول الجمهور لأن هذه الصيغة عامة لكل إنسان ولكل مؤمن، وهو سيد الناس وسيد المؤمنين، فلا يخرج منها إلا بدليل. يبقى يخرج بس بإيه؟ بدليل، يخرج بدليل، كالآيات التي ذكرنا، فالآيات التي ذكرنا لا يمكن يدخل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تخصيص العام، العام يستغرق جميع أفراد مفهومه، وإن الحكم المتعلق به يثبت لكل أفراده. ولكن قد يقوم الدليل على أن مراد الشارع من العام ابتداء ليس هو العموم، أي ليس هو استغراق جميع أفراد مفهومه ولا ثبوت الحكم لجميع أفراده، وإنما مراده ابتداء بعض أفراد عام وثبوت الحكم لهذا البعض، وهذا هو المقصود بتخصيص العام. يعني يقول إن الأصل في اللفظ إنه عام، فلما يقول رجل يبقى كل رجل، ولما يقول مسلم يبقى كل مسلم، مؤمن يبقى كل مؤمن، فهذا عام. لكن أحيانا يكون المقصود التخصيص، أحيانا يكون المقصود التخصيص، يعني يقصر العام على بعض مسمياته أي أفراده، وهذا ما يسمى المخصص. وأما الدليل فيسمى المخصص، الدليل يسمى المخصص. اشترط بعض الحنفية في المخصص أن يكون مقارنا للعام ومستقلا عن الكلام الذي ورد فيه، فإن لم يكن مقارنا للعام كان ناسخا لا مخصصا، وكذلك إن لم يكن مستقلا عن لفظ العام كالاستثناء فلا يسمى مخصصا، وإنما يسمى صرف العموم به عن عمومه وقصره على بعض أفراد قصره على بعض أفراد هذه قصرا، وهو دليل القصر. هو كالذي يجيب أمثلة من أمثلة يظهر الكلام. فلما يقول الله عز وجل الميتة يبقى هذا عام يشمل كل الميتة، فهنا يقول حرمت عليكم الميتة والدم، فمعنى ذلك إن كل الميتة محرمة وإن كل الدم محرم، هذا عموم. لكن لما يقال ميتة الجراد وميتة السمك يبقى هذا تخصيص للعموم، تخصيص للعموم. والدم المسفوح تخصيص أيضا للعموم، يبقى كل الدم محرم إلا الدم المسفوح. وكل المشركات يحرم الزواج منهن من جانب المسلم إلا الكتابية، إلا الكتابية، يبقى هذا تخصيص. نعم الدم أي الدم الغير مسفوح كالكبد والطحال. والمرأة الكتابية مستثناة يعني مخصصة من عموم تحريم المشركة على المؤمن، فالمؤمن ليس له أن يتزوج من مشركة، أما إذا كانت كتابية فله أن يتزوج منها. يبقى المشركة لفظ عام، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن لفظ عام، لكن لابد نخصصه. ونساء الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قال ولكن وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن. ولكن الجمهور لم يشترطوا في المخصص ما اشترطه الحنفية فيه. الحنفية يقول لابد يكون مقارن، التخصيص يكون مقارن للعام. الجمهور قالوا لا، مش شرط يكون مقارن، والصح كلام الجمهور، لأن لما قال الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن لم يقرن بها والنساء والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، بل هذه سورة وتلك سورة وهذا زمان وذلك زمان. فالبقرة نزلت في فترة، وأما المائدة فآخر ما نزل من سور القرآن. المائدة آخر سورة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يشترط أن يكون مقارنا للعام أبدا أو غير مقارن، ولكن ألا يتأخر وروده عن وقت العمل به، وإلا عد ناسخا لا مخصصا. لو كان تأخر العمل به حيبقى نسخ هذا، لكن هنا لا نسخ، لأن ربنا حرم كل المشركات واستثنى الكتابيات، يبقى الكتابيات مخصصة أو الكتابية مخصصة من عموم المشركة وليست ناسخة لها. والتخصيص نسخ لبعض العام، التخصيص نسخ لبعض العام وليس نسخا لكل العام، مفهوم ده؟ أما التخصيص ينسخ بس ينسخ الجزئية الكتابية فقط، أما بيبقى الحكم على ما هو عليه. ويقول ونذكر فيما يلي دليل التخصيص على قول غير الحنفية وهو قول الجمهور، احنا مع قول الجمهور لان الحنفية قال لابد يكون مقارن. قلنا لا، حكاية المشركة مش مقارن ولا شيء، هم يعني هذا اجتهاد منهم اصحاب الرأي، هم ليس عندهم دليل. ادلة تخصيص العام نوعان، متصل ومنفصل. فاما المتصل فهو ما لا يستقل بنفسه. هو طبعا في دليل عندهم قول الله عز وجل إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحة فهنا مقارنة، لكن اشتراط المقارنة على الدوام هو ده اللي الجمهور لا يسلم. يعني يقول إن التخصيص ممكن يكون مقارن وممكن يكون لاحق، مش شرط يكون مقارن أبدا. قال أما المتصل فهو ما لا يستقل بنفسه بل يكون مذكورا مع العام ويتعلق معناه باللفظ الذي قبله ويكون جزءا من الكلام الذي اشتمل على اللفظ العام، زي يكون متصل به ومشي معاه مثل ايه؟ مثل إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. أما المنفصل فهو ما يستقل بنفسه وليس جزءا من الكلام الذي اشتمل على اللفظ العام، زي حكاية نكاح المشركة. نكاح المشركة التخصيص الكتابية منه ما جاش معاه في نفس السياق، ما جاش بدل نفس الصورة ونفس الزمن، ولكن الميتة والدم المسفوح جاء في نفس الصورة وجاء في نفس الكلام. قال المخصص المنفصل أي المستقل، وهو أربعة أنواع: الأول الكلام المستقل المتصل بالعام، الثاني الكلام المستقل المنفصل عن العام، الثالث العقل، الرابع العرف. هيفصل كل واحد. يقول أولا الكلام المستقل المتصل بالعام، يبقى في عندنا عام وبعدين هنلاقي الخاص معاه ماشي معاه. قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم. العموم الوارد فيه يشمل كل من حضر شهر الصوم فيجب عليه صيامه، ولكن خص هذا العموم بمن عدا المريض والمسافر. يبقى فمن شهد منكم الشهر فليصم، هنا من دي من الفضل ايه؟ بالعموم. يبقى كل اللي شاف الشهر وحضر الشهر يصوم. نرجع نقول إلا المريض والمسافر والشيخ الكبير والمرأة الحامل والمرأة المرضع، دول إلا. قلنا إلا مع إن السياق متصل وعام أرس متصل في نفس الآية، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا، في نفس السياق. إذا ده متصل ولا مستقل؟ منفصل. متصل. قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذا كأن الكلام لما تيجي تقول حكما تقول من حضر منكم شهر رمضان فليصمه إلا المريض والمسافر والكبير والمرأة الحامل والمرضع، فلهم أن يصوموا ولهم ألا يصوموا، فلهم ذلك، لأن لا يتوجب طبعا إفطار المسافر ولا إفطار المريض، لا يتوجب. ولو صام المسافر صح صومه، ولو صامت الحامل صح صومه، وهكذا. فالمريض والمسافر غير مشمولين بعموم النص القاضي لوجوب الصيام على من شهد الشهر. أظن المثال ده واضح جدا، إنه بيقول يبقى في عام ويخصص في السياق نفسه، وأدل دليل هو ده من شهد منكم الشهر فليصوم. ثم يقول فيه منفصل، يعني مش ماشي مع نفس السياق لوحده. قال الله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لكن هذا عام، من غير ما تكمل انت هتلاقي نفسك كفتني منه أولاة الأحمال، وهتستثني منه المعقود عليهم، وهتستثني منه اللائي لم يحل كده، واللائي يئسن من المحيض. ليه؟ هتستثني المعقود عليها لأن عدتها تنتهي بمجرد تلفظ بالطلاق، وهتستثني الحامل لأن عدتها وضع الحمل، وهتستثني الآيسات من المحيض واللائي لم يبلغن المحيض لأن عدتهن ثلاثة أشهر مش ثلاثة قروء، إنما ثلاثة أشهر. يبقى إذن قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ده سورة البقرة. وأما التخصيص التخصيصات اللي كده هتلاقي واحدة سورة الطلاق، وهتلاقي واحدة في سورة الأحزاب وهكذا. فإذا السياق هو هو ولا منفصل عنه؟ منفصل عنه. يبقى خدنا مثال المتصل ومثال على المنفصل. هو بيتكلم عن حال الصحابة، هو بيتكلم عن حال الصحابة، ده هو نزل أيام الصحابة. فطبعا لما نزل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، كانت المطلقة تربص بنفسها ثلاثة قروء. لكن إذا كانت لا تحيض فلازم طبعا هيبقى لها حكم خاص. ومثله قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، هذا عام فيكون حكمها التحريم، ولكن خص بغير ميتة البحر لقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ولاحظ هنا ان التخصيص مستقل من وجهين، مستقل من وجهين. الاستقلال انه ليس في نفس السياق، استقلال انه ليس في القرآن اصلا، ليس في القرآن اصلا، هذا هي التخصيص خارج القرآن، وانما فين؟ في السنة. وطبعا انتم عارفين حديث الطهور ماء الحل ميتته، هذا اول حديث فين؟ كتاب نيل الاوطار، هذا اول حديث في كتاب نيل الاوطار للشوكاني رحمه الله. والشافعي يحب هذا الحديث ويقول هذا الحديث نصف العلم. الشافعي يقول عن هذا الحديث نصف العلم، نصف العلم رحمه الله. ثم ليس مجال الشافعي يتكلم عنه كلام عظيم جدا. طيب. فقال الحل ميتته، الحل ميتته، لم يظهر في القرآن حل الميتة إلا للمضطر، وهذا ليس تخصيصا بل هذا استثناء ضرورة، استثناء ضرورة، إنما ليس تخصيص. استثناء الضرورة أن الإنسان إذا مضطر هيشرب خمرة ويأكل ميتة ومش كده، لكن ميتة البحر من غير ضرورة، من غير ضرورة الإنسان يأكلها. فهنا هذا هو التخصيص، التخصيص لا تقل عن الضرورة تخصيص، إنما الضرورة استثناء. ومثاله أيضا قول الله عز وجل في القذف وعقوبته الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فهذا النص أفاد عموم القاذفين واللاعنين، واللاعنين أيضا، اللاعن اللي هو إيه؟ المتلاعن اللي هو بيقذف زوجته. فهذا قوله والذين يرمون المحصنات لفظ عام، فيدخل فيه الأزواج وغيرهم إذا قذفوا ليس 80 جلدة، لكن الزوج يستثنى لوحده، حكم لوحده. يعني لو واحد قال لامرأة يا زانية فهذا يستحق 80 جلدة ولو كان أبوها كده، ولو كان أخوها أو ابنها أو خالها أو عمها، لكن إذا كان زوجها يخصص بآيات بأيمان الأيمان اللعان، يخصص بأيمان اللعان إنشاء، خدوا بالكم إنشاء، وإلا ممكن يختار يخلط 80 جلد. يعني واحد رمى زوجته بالزنا فقال له طب خلاص كده امرأتك زانية لعينها، قال مش لعينها، طب تعالى خد 80 جلد. يبقى مش مخصص على العموم، مش مخصص عموما، لا يتوجب عليه اللعان، لأنه ممكن يختار إيه؟ أن يجلد حد القذف. في واحد ممكن يشتم زوجته من غير ما يقصد يرميها بالزنا، لكن ما هو لو واحد قال لواحدة أنتوا عارفين في الشوارع الآن بيشتموا بعض، فممكن امرأة تشتم امرأة جارتها هي ما تقصدش إنها بتفعل الزنا، لكن بتتهمها بألفاظ معناها الزنا. يعني ما بقول فيها في الشتيمة في العلاج، بل بعض الناس بيهزروا مع بعض ويقول له كذا مش كده، وبل الشباب يهزر معه ويقول له يا ابني كذا يا ابني المفعول فيها. هل هو يقصد ان فعلا امه بيتفعل فيها ولا هذا من قبيل كذلك الزوج ممكن يشتم زوجته ولا يقصد انها تزني، يشتمها، يا كذب، يا مفعول فيها كذب. فاذا شتمها هذه الشتيمه يبقى هنقول تعالى اما انك تلاعن او تاخذ الايه التعنين جنب. يبقى الاستثناء مش كله لعان، لا، ليس كله لعانا، لا لا ليس كله لعانا. قال فافاد هذا النص عموم القاذفين بما فيهم من ازواج اذا قذفوا، كما يدخل في عموم لفظ المحصنات زوجات القاذفين وزوجات غيرهم، فيجب حد كل قاذف زوجا كان او غير زوج. ولكن هذا العموم المستفاد من هذا النص خص بغير الزوج، نقول خص بغير الزوج ان شاء الزوج، خص بغير الزوج ان شاء الزوج. ما ممكن الزوج يقول لا مش ملاعب، انا شتمته، مش هاقسم اربع شهادات بالله اني لمن الصادقين في رميها بالزنا، لا نقسم. يقول طب خلاص مش هتقسم، تعال خد ال 80 جنيه. يبقى ما هوش مخصوص دوما، هنا مخصوص ايه؟ انشاء، انشاء. طب هو قدامه حل من اثنين، ياخد ال 80 جنيه يا ايه يا إيه لا. طب ينفع تقول انا، هي تقول انا عفوت عنه خلاص وسامحته؟ مفيش حاجه اسمها كده، مش حقها اصلا، ده حق الدوله، لان حق الله يسمى حق الدوله. ازاي؟ ما هو ده زين؟
لا
لو قال مثلا لها معلش، قال يا وسيم مثلا، لا المعروف ان هذا اللفظ عرفا الان يساوي الزين، مش معنى يا وسخه اللي عليك تراب، معوذ بالله من هذا اللفظ. لكن العرف الان في بلادنا ان هذه الشتمه هي كذا، الاتهام بالوساخه، هذا الاتهام معناه بالوساخه يعني عليها تراب وعليها زباله، ولا يقصد الزنا؟ يبقى زنا، لازم نحاسب لما الالفاظ تاخذ حكم العرف على طول على طول. فده العلماء قالوا ان يطبق عليه حد القذف لو في، لو عمل اشاره معناها كده، لو قال لفظه العرف خد على كده، ان يعني العرف يقول لك اه ما انتوا ما انت وفلان ما قالش حاجه، لكن هي لابد يحاسب حسب العرف، مش هتعدي الامور كده، اعراض المسلمين محفوظه. ف لو قالها لفظ من هذه الالفاظ مش من حقها تقول سامحته، ولا جاره تقول معلش جارتي كانت متضايقه شويه انا خلاص سامحتها، سامحتي انت حره، لكن الدوله ما بتسامحش. نعم. اذا لم يصل الامر الى الحاكم، ما هي دي مشكله، مشكله. لان السرقه حق الانسان فيها غالب، وحق المجتمع كذلك متساوي فيها، اما حد القذف حق المجتمع اكبر من حق الانسان. ما يجب، لكن الامر اذا اوصله الناس الى الحاكم فلا بد الحاكم يتدخل فورا. مش المساله ان يشكو الشخص المقذوف في حقه، الناس كلها ممكن تبلغ، وهذا تعاون على البر والتقوى، فلا بد يبلغوا. خلي بالكم الجاره الفلانيه في العماره الفلانيه شتمت جارتها اللي في الجاره الفلانيه وقالت لها يا كذا. ليه؟ عشان الناس تنزجر. ما هو لا، ما هي مش هتشتم في الشارع، لكن لو بينها وبينها قالت لها كده، اذا بلغ الامر الحاكم تدخل. اما اذا لم يبلغه، لم يبلغه الكفر ولا السرقه ولا الزنا، الحاكم ما يدري، مسؤول عما يبلغه. يبقى إذا استثناء الأزواج وخصوص عموم القذف تخصيص الزوج به، هذا إيه؟ إن شاء، إن شاء، لأن هو نقول له أنت وقعت، أنت حبيبي وقعت، تعال يا إما كذا يا إما كذا. طب لو واحد قال لمطلقته يا كذا، مطلقة، هل يطبق عليه حد القذف أم يطبق عليه حد اللعان؟ لا بعد العيد. لا بعد العيد وجوزته خلفته. لا. إن كان يقصد بذلك أيام ما كانت معاه يبقى لابد من اللعنة. وإن كان يقصد ذلك بعد ما طلقها وبانت منه يبقى قذف.
ولذا ممكن اول واحد يقول طلقه واحده
كويس
وضم العيال منها عيال ضمهم منها وهي راحت اتجوزت وخلفت وبعد 20 25 سنه راح قايل ده ابني ده هي جايباه من سيدنا يبقى لازم ايه؟ ده قذف؟
لا
لابد من اللي عندي اثبات الولد نفي الولد او اثبات نفس الاحكام نفي لا ولذا اللعان اللعان اما لنفي النسب واما لاثبات تهمه الزنا على الزوج فممكن اول واحد شايف ان العيل ده مش ابنه فيقول لابد يلاعن لابد لنفي النسب فنفي النسب مستمر ولا منقطع؟ ها؟ نفي النسب مستمر لكن لكن والاتهام بالزنا لو واحد قال لمطلقته التي تزوجها يا كذا ويقصد انها كانت ايامه هكذا يبقى في هذه الحاله الحاكم ممكن يقول له تعال كانت تقصد ايامك يقول اه يقول له طيب تعال تقسم اربع شهادات بالله ان كذا وبعضهم قال لا طالما لو كان هو يريد ان فعل ذلك قبل ان تدين منهم في قولين اهل العلم قال هذا رأي الجمهور لأنهم لا يشتركون في المخصص أن يكون مقارن للعام يبقى لازم يكون مقارن لا مش شرط يكون مقارن ما هنا آية القذف آية اللعان متأخرة عنها في سورة النور وانت ماشي آية القذف ثم عندنا بقى والذين يرمون أزواجهم ليست مقارنة وإنما متأخرة عنها قليلا وإن كانت في السورة نفسها لا هم الأحناف ما بيقولوش كده احنا بنقول متصل في نفس الكلام كقول الله فمن شهد منكم الشهر فليصوم كان بدعا على طول آية واحدة مش تركين ذلك عندهم عند الجمهور هذا ليس مقارنة المقارنة تكون في نفس سياق الكلام في الحكم والأحناف يقول هذا حكم وهذا حكم بل فالأحناف لا يعتبرونه تخصيصا بل يعتبرونه نسخا جزئيا والمعنى والمؤدى واحد المؤدى واحد يعني خد بالك الأحناف لما يجوا في آية فمن شهد منكم الشهر فليصوم يقولوا بقى ومن كان مريضا أو على سفر يقولوا ده تخصيص عام هل لما يجي بقى تحريم الميتة وبعدين حل ميتة البحر يقولوا ده نسخ جزئي نسخ جزئي وليس ايه تخصيص فالمؤدى واحد المؤدى واحد مؤدى الجمهور ومؤدى الاحناف واحد لكن كلام الجمهور اضبط فالاحناف يقول لك نقول لهم طيب انت لازم تكون مقارن لا طب لو مش مقارن يقول لك يبقى نسخ نسخ جزئي ولذا عندهم في مساله سوره النور عندهم حد القذف 80 جلد طب نقول والذين يرمون ازواجهم يقول هذا نسخ جزئي يقول هذا ايه ايه تخصيص يقول هذا ليس بتخصيص هذا نسخ جزئي الجمهور يقول هذا تخصيص يعني الجمهور يقول كل تخصيص سواء في السياق او بعد السياق او في غير السياق او في غير القران الاحناف يقولوا لا في السياق يبقى ايه يبقى تخصيص غير السياق يبقى نسخ جزئي المؤدى واحد ده كلام علماء المؤدى واحد كلام مين؟ خلاص؟ خليك على السؤال. ما هو الأحناف طبعا لهم كلام مختلف عن الجمهور باعتبار على أقرب الصفات ولا على أبعد الصفات، أولئك هم الفاسقون، فقال هل هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك فهم يقولون هل الفاسقون دون صفة لهؤلاء لا تنفك عنهم وبالتالي يظلون فاسقين طوال العمر والجمهور يقولون لا الفسق يزول عنهم إذا تابوا منه فالأحناف لهم كلام في الشارع. أن النص الثاني نسخ من حكم العام ما يتعلق بالأزواج وقذفهم لزوجاتهم فأبطل حكم العام عنهم مخصصا بحكم دون غيره الجمهور يقول هذا تخصيص والأحناف يقولون هذا إيه نسخ إيه جزئي وما الفرق ولا فرق فيش فرق فيش فرق بس أنت هتيجي تقول النكاح الكتابيات مخصص من العام هم هيقولوا نكاح الكتابيات ناسخ جزئي ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ناسخ جزئي واحنا نقول مخصص هم يقولوا ناسخ جزئي فالتسميه التسميه المصطلحيه عندهم والتسميه المصطلحيه عند الجمهور لكن في النهايه الحكم ايه؟ واحد ان عند الاحناف هيقول لك لا يجوز زواج من المشركه لكن منسوخ من ذلك الكتابيه. الجمهور هيقول لك لا يجوز نكاح المشركه ولكن يخصص من ذلك الكتابيه. عرفت؟ فانت لما يجي عالم يفتي ويقول منسوخ جزئيا يبقى ده حنفي، ولما يجي يقول مخصص يبقى ده ايه من الجمهور، يعني شافعي مالكي او حنفي رحمه الله. احنا احنا طبعا احنا على مذهب ايه؟ على مذهب مين؟ يا سلام، لسنا لا نعتمد مذهبا، لا نعتمد اي مذهب، نحن ناخذ الحق من كل من جاء به. من احنا ملكيه ولا شافعيه؟ احنا ملكيه وشافعيه واحناف وحنبليه كله، ناخذ الحق من كل من جاء به، لكننا لا نتعبد بمذهب واحد ابدا. البعض يقول طيب بس المملكة العربية السعودية حنبلية المذهب. نعم، الملك عبد العزيز اختار زمان المذهب الحنبلي، لكن ابن باز رحمه الله صرح علنا قال نحن لا نتبع أي مذهب. وكان والناس فيهم الكلام ابن باز غلط، كنا حاضرين الناس فيهم الكلام ابن باز غلط، قال نحن نحب الإمام مالك ونقدمه ونوقره و و و و و هو كان حصل اتهام للمملكة للهيئة كبار العلماء وبالذات ابن باز بأنهم يتبرؤون من الإمام مالك ويسمونه الهالك بدل المالك يسمونه الهالك، فعشان كده هو استفاض في الكلام وقال نحن نتبعه ونحبه و فالناس ظنت أن المملكة بدأ يبقى فيها نوع من التغيير من المذهب الحنبلي إلى المذهب، وده صحيح. ده كان بيرد على التهمة أن الناس أن هم مطمنون عليه هالك، وعمره ما قال هالك ولا عمر الناس تقول على الإمام مالك هالك. الإمام مالك موقر في المملكة العربية السعودية في الحقيقة من ناحية التوقير لا من ناحية الاتباع، من ناحية التوقير هو أكثر الأئمة توقيرا لأنه مدني، إمام دار الهجرة، إمام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوقيره أزيد من باقي الأئمة. أهل مكة فقط يوقرون الشافعي أكثر من غيره لأنه هاشمي قرشي، ولكن الكل في الاتباع يحبون ايه الائمة كلهم ويتبعون الدليل ما صح دليله، والتوقير شامل لكل الائمة. كون بقى يوقروا الامام مالك زيادة شوية، احنا لو انتشر مذهب الليث بن سعد هنا وكان يجب ان ينتشر لوقرنا الليث بن سعد اكثر، ولكننا ايضا سنظل نتبع الدليل، سنظل نتبع الدليل. خصوصا الشافعي نعد اول ائمة السنة الاربعة، لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله هو صاحب دلالة الرأي، واعتمادهم على الرأي والعقل أكثر من اعتمادهم على النصوص. أول الأئمة اعتمادا على النصوص وصاحب الموطأ في الحديث هو مين؟ مالك، وهو شيخ الشافعي وبالتالي شيخ أحمد، لأن الشافعي شيخ أحمد، يبقى مالك شيخ أحمد كذلك. فلذا الإمام مالك له توقيره العظيم جدا، لأن هو شيخ الأئمة، شيخ الأئمة. اما نحن فاننا عشان نبقى عارفين احنا لا ملكيه ولا شافعيه ولا احناف ولا حنابل، احنا كله احنا بنتبع ايه؟ ما صح دليله. ولذا بتخالف الائمه الاربعه مثلا في ايقاع الطلاق الثلاثه، طلاق ثلاثه، يعني لو واحد قال لمراته انت طالق طالق طالق، او قال انت طالق وطالق وطالق، او قال انت طالق ثلاثا، مذهب الاربعه ايه؟ انا طالق بالثلاثه، انما احنا بناخد بخلاف الاربعه ونقول ايه؟ طالق مره واحده. ولو واحد قال علي الطلاق، او قال مراتي طالق ان كلمت امها، ومرات طالق ان اشترت الغسيل، انت طالق لو عملت ولا سويتي، الائمه الاربعه يقول ايه؟ طالق على طول، ان وقع الشرط وقع المشروط. يعني لو واحد قال لمراته لو رفعت صوتك ثاني تبقى طالق، هترفع صوتها عند الائمه الاربعه طالق على طول. لو زرت اختك تبقى طالق، لو زرت اختها عند الائمه الاربعه تبقى طالق على طول. لكن احنا بناخد بالراي اللي ايه؟ اللي يقول لا مش طالق، هذا تهديد ويقع موقع اليمين. ولذا كان ابن عثيمين يفتي بذلك ويرتعد خوفا، يقول ارحمونا نحن نفتي بخلاف الائمه الاربعه، ارحمونا في كلمة عليها الطلاق وفي كلمة كذا، اتقوا الله ما لا تقول هذه الألفاظ، نحن نفتي بخلاف الأئمة الأربعة. هي طيب، يبقى هذا ايه؟ هذا أول شيء وهو دليل التخصيص، أن المخصص المنفصل، المخصص المنفصل هو ايه؟ مستقل، إما في نفس السياق أو في بعض أو في غير السياق. المخصص إما في نفس السياق وإما في غير السياق. بعدين ثلاثة العقل، هل العقل يخصص أو لا؟ نشوف. والعقل يصلح أن يكون دليلا على تخصيص جميع النصوص المشتملة على تكليفات شرعية بقصرها على من هم أهل للتكليف دون غيرهم من صغار ومجانين. يعني أنت تقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، تقول يا الذين آمنوا إلا المجانين والأطفال كده، لأن هذا مستثنى عقلا، مستثنى عقل له مستند طبعا شرعي، ولازم الأمور العقلية كلها مستند شرعي، وهو رفع القلم عليه. فحكاية ما بيقول إن عقل الصرف صرف، لا مش عقل صرف، العقل الصرف لا يمكن. المعتزلة، المعتزلة عندهم عندهم المقتول مات قبل عمره ولا لا، مات ناس عمره ولا لا، المعتزلة يقول لكن هو في أهل السنة إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون سواء بموت أو قتل، والله جل قال ولئن متم أو قتلتم، مش كده؟ مفيش حاجة، الأجل ده محدد. المعتزلة يقول لا، أصل ربنا ما يعرفش، ده هو ربنا هيعرف بعد ما يقتل الشخص، يوم يعرف انه انتهى اجله، ان الله ان لا يرجعون. قال ومثال التخصيص بالعقل قوله تعالى اقيموا الصلاه وكتب عليكم الصيام، فالمعروف ان حدث طلع منها الصغار والمجانين، والمخصص هو العقل. نقول لا، صحيح المخصص هو العقل؟ لا والله، المخصص هو الشرع لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، يبقى المخصص مش العقل ولا حاجه. وكذلك النصوص العامة التي لا يشتمل على تكليفات ولكن العقل يقضي بتخصيصها. قال الله: الله خالق كل شيء، فهو خالق كل شيء إلا هو، فهو شيء سبحانه جل وعلا. وكذلك قول الله تعالى: والله على كل شيء قدير، فلا تشمل القدرة خلق الله لنفسه. كلمة لا تشمل القدرة غلط، غلط القدرة، قدرته على خلق نفسه، هذا غلط. الله جل على كل شيء قدير مطلق، لكن نقول هو يخلق ما يشاء، فالكلام غير متعلق بالقدرة. فالاستدلال ده بيكتب كده باطل تماما، استدلال باطل تماما. يعني ايه السؤال غلط؟ هل يقدر الله على ان يخلق نفسه؟ هذا السؤال خطأ. ومع ذلك نقول الله على كل شيء قدير، لكن هل السؤال الصح، هل يريد الله أن يخلق مثل نفسه؟ لا يريد، لأن ربك يخلق إيه؟ فالكلام على صفة القدرة غير صفة الخلق، فلماذا ندخل هذا في ذاك؟ فلماذا ندخل هذا في ذاك؟ بلاش، ربنا يستطيع سبحانه ويقدر أن يخلق منك أنت ألف واحد شبهك بالضبط نفس النسخ، فما بيعملش، ما عملش، مش كده؟ هذه مقطوعة عليه بسهولة جدا، أسهل من سؤال يقدر أن يخلق إيه؟ أن يخلق نفسه، لكن لا يفعل، لأن هو في صفة الخلق حاجة وصفة القدرة حاجة ثانية. صفة القدرة الله على كل شيء قدير دون أي استثناء، دون أي استثناء تماما، لكن صفة الخلق هي استثناء، والاستثناء المرد إليه، يخلق ما يشاء هو ويختار هو. السؤال غلط والكلام غلط والاستدلال غلط. وأحسن منه لو جاء كنا إحنا ممكن نقول له حاجة ثانية أفضل منها، إن المشهور تدمر كل شيء بأمر ربه، هذا تدمر كل شيء، فهل كل شيء الريح دمرته أبدا؟ ما المساكن خلف أصبحوا لا يرى إلا مساكن، المساكن فضلت موجودة والسماء موجودة والأرض موجودة، ولا دمرت السماوات ولا دمرت الأرض، وده أشياء. فكان أحسن يقول كده بدل الكلام الفاضي اللي هو بيجيبه ده، كان أحسن يقول هذا الكلام. ومثلا على ملكة سبأ وأوتيت من كل شيء، وهل هي أوتيت من ملك سبأ من ملك سليمان؟ لا، لم تؤت من كل شيء، كما رد ابن مشكوي على الوسط خليفة الوسط. فأمثلة يعني بايخة لجابها، فأنت ممكن إن شئت تعدل الكلام أو تضيف الأمثلة التي ذكرنا لك. وبالعرف، قال والعرف، يبقى عندنا تخصيص العقل. ما رأيكم في حكاية تخصيص العقل أصلا؟ مش كده؟ لا، مفيش تخصيص بالعقل، العقل لما تخليهم على الشرع. خد بالكم ايه هو العقل عندنا في اهل السنه، خلص عشان ما هم مشغولين بالمشروبات، ما هم مشغولين بالمشروب، اتكلم مشغولين مسرحانين. العقل عباره عن حمار تركبه، عربيه، عجله توصلك لفهم الشرع لا للتشريع. يعني العقل لا يشرع ولا ملوش دعوه، العقل حاجه بتوصل بيها بس، مكنة تركبها أو موتوسيكل ماشي بيه، عجلة ركبها، حمار ركبه، توصل بيه لفهم الأمور فقط لا غير. أما من العقل يشرع ولا لا، العقل منط تكليف، منط تكليف بس في عقل يبقى أنت مكلف فقط، لكن العقل نفسه يشرع حاجة لا مش يشرعش حاجة، ولا له أن يتفكر في مخلوقات الله، لكن ليس له أن يشرع أحكاما من أحكام الله، ولا أن يخصص أحكاما، ولا أن ينتخ أحكاما، ليس له، ولا يقيد مطلقا ولا يطلق مقيدا، مش من حقه. هذه أمور ربنا عزيزي أكمل لنا الدين، مش مستني العقل يكمل جزئية في الدين، لا هذا غلط. يبقى ده مش تشريع، ده أداة، أداة فهم، مش هو اللي بياخدني، ده وسيلة فهم، وسيلة مش هدف، مش هو اللي يشرع لي الدين، هو يفهم لي تشريع الدين، يعني العقل يفهمني ماذا يريد الله، مش هو يضع. أنا بيقول العقل بيضع تشريعات، ما ينفعش. يعني يقول العقل يخصص المجانين والصغار، العقل مخصص المجانين والصغار، اللي خصص المجانين والصغار هو الله، ولو شاء ولم يخصص العقل ملوش دعوة، العقل ملوش دعوة. لو دخلت العقل، العقل هيخصص لعيبة الكرة من صيام رمضان، وهيخصص الفرانين والعاملين في المناجم من صيام رمضان، مظبوط؟ العقل هيرضي يلعب زي ما هو، هذه الأجزام، والعقل هيخصص تحريم الموسيقى، هيستثني تحريم الموسيقى لأن النفس هاوية الموسيقى، وهيخصص الخمر المداواه، فالعقل هيقعد يمشي يشوف ايه المصلحة الشهوانية ويعملها. مش دعوة احنا خالص، مش احنا ناس نقدم النقول على العقول، ونقول العقل مجرد أداة لفهم النقول فقط، فهو أيما نص أتى به لن يكون العقل حاكما عليه، بل سيكون العقل أداة لفهمه. فأنت جيت مثال غلط، لما جيب أمثلة كثيرة، عندك أمثلة كثيرة. المرأة أوتيت من كل شيء، هل هي أوتيت من كل شيء؟ هل أوتيت ملك سليمان؟ لا. هل هذا الكلام حكم عقلي؟ لا، ليس حكم، بل هو أداة لفهم من القرآن نفسه. العرف، هل يصلح العرف أن يكون مخصصا بلفظ عام؟ وهذا مذهب المالكية، قال القرافي من المالكية: وعندنا العوائد مخصصة بالعموم، العوائد يعني العادات، ومن أمثلة تخصيص العموم بالعرف ما قالوه في قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، أنه خص بغير الوالد، أنه خص بغير الوالدات اللاتي ليس من عادتهن إرضاع أولادهن. عندك من عادتهن كده صلحها، عادتهن يعني سبق قلم من الشيخ أو من الطباعة. وإلا الشيخ عبد الكريم زيدان، أنا رأيته رجل متمكن جدا في لغة العرب، ولكن قضي مخترق. طيب، اللاتي ليس من عادتهن إرضاع أولادهن، برضو هذا التخصيص، يعني الوالدات يرضع أولادهن، إذا كان الحكم على الوجوب ولا الحكم على الاستحباب؟ لو كان على الوجوب يبقى لابد العرف يخصصه، إن ممكن واحدة ما ترضعش وتودي البادية. ولذا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الهادي المهدي لما خلف من ميسون ابنه يزيد، وابن يزيد نابغة نابغة، بعثوا إلى البادية يرضع، فهذه السنتين كلهم يرضع في البادية، ثم رجع إلى ميسون مرة أخرى ولم ترضعه ميسون أمه. وطلع طبعا عبقري ومهندس وذكي وفاهم وعاقل وورع وتقي ومصلي ومزكي وقوام ليل و رحمه الله رحمة واسعة. فلو كان الأمر على الوجوب كان الصحابيات أرضعن أولادهم، فعندنا هنا إما يرضعن على الاستحباب وإما على الوجوب، والوجوب له وجهان، إما على الاستحباب وإما على الوجوب. فإما على الاستحباب إذا هنا مش مشكلة بقى، الوالدات ممكن يبعائي يرسلنا أولادهن ليرضعنا من أي حد تاني خالص. وإما على الوجوب، فالوجوب له وجهان، إما أن يرضعنا بأنفسهم يعني من أدائهم، وإما أن يرضعنا يعني يسترنا الرضاعة. بس. فلو كان الامر بالوجوب من باب توفير الرضاعه يبقى مش شرط هي مساله ايه اللي ترضع كده، ممكن قوي تبعته يرضع وتكلف فتره، تبعته يرضع هنا وتدي لخالته ترضعه وتدي لعمته ترضعه، ولذا احكام الرضاعه معروفه في الاسلام مفيش اشكال فيها. فاما ان يرضعنا على الوجوب الذي هو وجوب توفير الرضاعه بغض النظر هي ترضعه او لا، وإما على الاستحباب، وفي الحالتين دولي لا بأس من هذا الكلام. فهل فعلا العرف هنا هو اللي خصص هذه المسألة؟ هذا فيه نظر. ومنه أيضا تخصيص لفظ الطعام الوارد في الحديث، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام لجنسه متفاضلا، يعني ما ينفعش تبيع جبن قريش بجبن تركي بحيث انك تديله مثلا نص كيلو جبن تركي وتاخد كيلو جبن قريش، هذا ريب على طول، هذا ريب على طول، لان هذا من جنس نفس الجنس. وما ينفعش تدي واحد نص كيلو زبيب وتاخد كيلو عنب، ما ينفعش، لان الزبيب من جنس ايه العنب، هذا ربا الفضل مشهور ربا الفضل. فان تاخر التبادل يبقى فضل وايه ونسيئه، لان الربا نوعان فضل ونسيئه، النسيئه اللي هو في تاخير. طيب، فقال العرف يخصص الطعام الذي كان يطلق عليه هذا الاسم عرفا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذهب إلى هذا غير واحد من العلماء. يرضعني، هل بمعنى هن لابد أن يرضعني أم أن هن لابد أن يوفرن الرضاعة؟ الراجح الثاني وليس الأول، لأن كثيرات من الصحابيات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرضعن أولاده، ولو كان على الوجوب العيني لأثم، ولما سكت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، قعد لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. استحباب، لأنه كثيرات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضعن حولين كاملين، ولأن الله عز وجل قال لمن أراد أن يتم الرضاعة، هذه القرينة في نفس الآية. ومنه أيضا تخصيص لفظ الطعام الوارد في الحديث، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا. وقلت لك الطعام بجنسه يعني تبيع بلح بتمر مثلا، فتدي الواحد كيلو تمر وتاخد كيلو ونص بلح سمني، كيلو ونص بلح زغل، هذا أيضا لا يجوز لأن هذا متفاضل. فالحل لازم كيلو بكيلو، يا إما بيع ده بالفلوس واشتري ده بالفلوس، إنما غير كده لا. فقال العلماء هل هذا يقصد الطعام الذي كان على عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم يشمل كل أنواع الطعام؟ فالبعض قال هذا خاص بالطعام الذي كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض قال هذا يعم كل طعام، والبعض قال كل طعام من قوت الناس مكيل مدخر، كل طعام من قوت الناس مكيل مدخر، مسألة فقهية على العموم، لكن سهل انك تفتي فيها، لان اي طعام كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه الطعام الموجود الان، لم تستحدث اطعمه، لان اي طعام سيكون من نفس الجنس، فان كان حب هيبقى تبع الحبوب، وان كان ثمره هيبقى تبع الثمار، ما هيخترعوا طعام جديد، يعني في طعام يصنع في طعام يصنع، انما الطعام لابد ان ينتج اصلا من الارض او من الحيوان، ثم انه بعد ذلك، يعني لو واحد اكل بلوبيت ما كانش فيه بلوبيت ايام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما هو اللحم، هو اللحم ما ايش يعني، لو حطيت عليه فول يبقى حطيت انت عليه حب مع لحم، ايه القضيه في السوريا حب مع لحم، الاطعمه كانت موجوده هي هي. فلو قال طيب ما كانش فيه كيوي، قلنا مش عرفك ان ما كانش فيه كيوي، ثم ان الكيوي من عضلات الارض لا يدخل في مساله الربويات هذه خالص. ومنه ايضا قول الله تعالى عن الريح التي دمرت بعض الامم الظالمه تدمر كل شيء بامر ربها، هذا في الحقيقه ليس بالعرف وانما هذا بالعقل، وهذا بالعقل هو المتعارف عليه، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، هذه الدليل موجود في الآية في نفسها. وقوله أوتيت من كل شيء يعني أوتيت من كل ما يحوزه أمثالها، وليس من كل شيء، فليس عندها من السماء شيء، وليس عندها من الملائكة شيء، مش كده، ما عندهاش، وليس عندها تملك يعني في الملك، ليس عندها. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة. العقل الصحيح لا يفترض فيه صحابة ولا رسول الله ولا أحد. العقل إيه؟ لا هذا عقل مشترك عام، وهو إن تدمر كل شيء من أمره معروف إن كل شيء ما هو التخصيص على الكلام في الأحكام. وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ثم أما بعد، فذهب الجمهور بالاختصاص في الخطاب، فلا يدخل النساء فيما هو للذكور إلا بدليل، كما لا يدخل الرجال فيما هو للنساء إلا بدليل. يعني لما ربنا عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة مثلا، فقالوا هذا خطاب للذكور وليس للإناث، ولا ندخل فيه الإناث إلا بدليل. قال لأن الأسماء وضعت للدلالة على مسمياتها. وقال الجمهور بل يعني أنه فعلا هذا أن هذا الكلام إلا إذا كان فيما يشير إلى العموم، إلى العموم. وفي الغالب أن معظم أوامر الله عز وجل في القرآن تفيد العموم للذكور وللإناث. الأوامر أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، لكن في أوامر قاتلوا الذين يبينكم من الكفار ولهجوا فيكم غلظة، هذه لا يمكن تكون للنساء، لكن بعض الأوامر تشمل الرجال والنساء. أقل الجمع، اختلف العلماء في أقل الجمع، هل هو اثنان أو ثلاثة؟ يعني هل الجمعة والجماعة تقام باثنين ولا لابد ثلاثة؟ يعني أول حاجة في الجماعة ثلاثة ولا ينفع باثنين؟ قال الجمهور إنه اثنان، وعلى هذا يصح إطلاق لفظ الجمع على الاثنين على وجه الحقيقة للمجاز. وقال البعض إنه ثلاثة، فلا يطلق على الاثنين إلا على وجه المجاز، فاحتج كل فريق بجملة أدلة، والراجع هو قول الجمهور. ولذا صاحب الروضة الندية لما يتكلم عن الجمعة فقال إن الجمعة أصح من اثنين، خطيب أو إمام ومأموم، خطيب وسامع اثنين. فقال إن اثنان، إن اثنين أصح بهما الجمعة والجماعة، الجمعة والجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته، في بيت أم الفضل، في بيت ميمونة، وصلى إلى جواري عبد الله بن عباس. فعد الاثنان إيه؟ جماعة. الجماعة من أول اثنين، من أول اثنين فعد جماعة. طيب لما ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا، هل يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخطاب أم أن النبي صلى الله عليه وسلم له خطاب مخصوص؟ فقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هل يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل يدخل في أمر الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، ولا هو له أمر مخصوص يا أيها النبي أقم الصلاة؟ وقول الله عز وجل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هل يدخل فيها النبي؟ وقول الله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هل يدخل فيها النبي؟ ماذا يقدم بين يدي الله ولا بين يدي نفسه؟ مستحيل، مستحيل. فإذا ليس كل قول يا أيها الذين آمنوا يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الخلاصة نقول يدخل فيه ما لم يشار الأمر إلى الاستثناء، فلا يمكن نقول دخل فيها النبي يا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هذا عبث، عبث. يعني إيه لا ترفع؟ النبي لا يرفع صوته فوق صوت النبي، تيجي إزاي؟ ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يقدم إزاي؟ في الجيش ما ينفعش، ما ينفعش. وفي سورة الأحزاب لما يأمر الله عز وجل المؤمنين إن هم إذا دخلتم بيوت النبي، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم غير مخصوص بهذا النداء، قال الجمهور بالإيجاب، وقال البعض بالنفي، والراجح قول الجمهور لأن هذه الصيغة عامة لكل إنسان ولكل مؤمن، وهو سيد الناس وسيد المؤمنين، فلا يخرج منها إلا بدليل. يبقى يخرج بس بإيه؟ بدليل. يخرج بدليل كالآيات التي ذكرنا، فالآيات التي ذكرنا لا يمكن يدخل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تخصيص العام. العام يستغرق جميع أفراد مفهومه، وإن الحكم المتعلق به يثبت لكل أفراده، ولكن قد يقوم الدليل على أن مراد الشارع من العام ابتداء ليس هو العموم، أي ليس هو استغراق جميع أفراد مفهومه ولا ثبوت الحكم لجميع أفراده، وإنما مراده ابتداء بعض أفراد العام وثبوت الحكم لهذا البعض، وهذا هو المقصود بتخصيص العام. يعني يقول إن الأصل في اللفظ إنه عام، فلما يقول رجل يبقى كل رجل، ولما يقول مسلم يبقى كل مسلم، مؤمن يبقى كل مؤمن، فهذا عام. لكن أحيانا يكون المقصود التخصيص، أحيانا يكون المقصود التخصيص، يعني يقصر العام على بعض مسمياته أي أفراده، وهذا ما يسمى المخصص. وأما الدليل فيسمى المخصص، الدليل يسمى المخصص. اشترط بعض الحنفية في المخصص أن يكون مقارنا للعام ومستقلا عن الكلام الذي ورد فيه، فإن لم يكن مقارنا للعام كان ناسخا لا مخصصا. وكذلك إن لم يكن مستقلا عن لفظ العام كالاستثناء فلا يسمى مخصصا، وإنما يسمى صرف العموم به عن عمومه وقصره على بعض أفراد قصره على بعض أفراده قصرا، وهو دليل القصر. وهو كالذي يجيب أمثلة من أمثلة يظهر الكلام. فلما يقول الله عز وجل الميتة، يبقى هذا عام يشمل كل الميتة، فهنا يقول حرمت عليكم الميتة والدم، فمعنى ذلك أن كل الميتة محرمة وأن كل الدم محرم، هذا عموم. لكن لما يقال ميتة الجراد وميتة السمك يبقى هذا تخصيص للايه؟ للعموم، تخصيص للعموم. والدم المسفوح تخصيص ايضا للعموم، يبقى كل الدم محرم الا الدم المسفوح، وكل المشركات يحرم الزواج منهن من جانب المسلم الا الكتابية، الا الكتابية، يبقى هذا تخصيص. نعم، الدم أي الدم الغير مسفوح كالكبد والطحال، والمرأة الكتابية مستثناة يعني مخصصة من عموم تحريم المشركة على المؤمن، فالمؤمن ليس له أن يتزوج من مشركة، أما إذا كانت كتابية فله أن يتزوج منها. يبقى المشركة لفظ عام، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن لفظ عام، لكن لابد نخصصه، ونساء الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ولكن وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن. ولكن الجمهور لم يشترطوا في المخصص ما اشترطه الحنفية فيه. الحنفية يقول لابد يكون مقارن، التخصيص يكون مقارن للعام. الجمهور قالوا لا، مش شرط يكون مقارن، والصح كلام الجمهور، لأن لما قال الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، لم يقرن بها والنساء والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، بل هذه سورة وتلك سورة، وهذا زمان وذلك زمان، فالبقرة نزلت في فترة، وأما المائدة فآخر ما نزل من سور القرآن. المائدة آخر سورة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يشترط أن يكون مقارنا للعام أبدا أو غير مقارن، ولكن ألا يتأخر وروده عن وقت العمل به، وإلا عد ناسخا لا مخصصا. لو كان تأخر العمل به هيبقى نسخ هذا، لكن هنا لا نسخ، لا نسخ، لأن ربنا حرم كل المشركات واستثنى الكتابيات، يبقى الكتابيات مخصصة أو الكتابية مخصصة من عموم المشركة وليست ناسخة لها. والتخصيص نسخ لبعض العام، التخصيص نسخ لبعض العام وليس نسخا لكل العام، مفهوم ده؟ أما التخصيص ينسخ بس ينسخ الجزئية الكتابية فقط، أما يبقى الحكم على ما هو عليه. ويقول: ونذكر فيما يلي دليل التخصيص على قول غير الحنفية وهو قول الجمهور. احنا مع قول الجمهور، لان الحنفية قال لابد يكون مقارن، قلنا لا، حكاية المشركة مش مقارن ولا شيء، هم يعني هذا اجتهاد منهم واصحاب الرأي، هم ليس عندهم دليل. أدلة تخصيص العام نوعان: متصل ومنفصل. فأما المتصل فهو ما لا يستقل بنفسه، هو طبعا في دليل عندهم قول الله عز وجل: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحة، فهنا مقارن. لكن اشتراط المقارنة على الدوام هو ده اللي الجمهور لا يسلم، يعني يقول إن التخصيص ممكن يكون مقارن وممكن يكون لاحق، مش شرط يكون مقارن أبدا. قال: أما المتصل فهو ما لا يستقل بنفسه بل يكون مذكورا مع العام ويتعلق معناه باللفظ الذي قبله ويكون جزءا من الكلام الذي اشتمل على اللفظ العام، زي يكون متصل به وماشي معاه، مثل ايه؟ مثل إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. أما المنفصل فهو ما يستقل بنفسه وليس جزءا من الكلام الذي اشتمل على اللفظ العام، زي حكاية المشركة. نكاح المشركة التخصيص الكتابية منه ما جاش معاه في نفس السياق، ما جاش لنفس الصورة ونفس الزمان، ولكن الميتة والدم المسفوح جاء في نفس الصورة وجاء في نفس الكلام. قال: المخصص المنفصل أي المستقل، وهو أربعة أنواع: الأول الكلام المستقل المتصل بالعام، الثاني الكلام المستقل المنفصل عن العام، الثالث العقل، الرابع العرف. هفصل كل واحد. يقول: أولا الكلام المستقل المتصل بالعام، يبقى في عندنا عام وبعدين هنلاقي الخاص معاه ماشي معاه. قال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. العموم الوارد فيه يشمل كل من حضر شهر الصوم فيجب عليه صيامه، ولكن خص هذا العموم بمن عدا المريض والمسافر. يبقى فمن شهد منكم الشهر فليصم، هنا من دي من الفضل ايه؟ بالعموم، يبقى كل اللي شاف الشهر وحضر الشهر يصوم. نرجع نقول: إلا المريض والمسافر والشيخ الكبير والمرأة الحامل والمرأة المرضع، دول إلا، قلنا إلا مع إن السياق متصل وعام أرس متصل في نفس الآية، في نفس الآية: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا، في نفس السياق. إذا ده متصل ولا مستقل؟ منفصل. متصل. قال: وقال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذا كأن الكلام لما تيجي تقول حكما تقول: من حضر منكم شهر رمضان فليصمه إلا المريض والمسافر والكبير والمرأة الحامل والمرضع، فلهم أن يصوموا ولهم أن لا يصوموا، فلهم ذلك، لأنه لا يتوجب طبعا إفطار المسافر ولا إفطار المريض، لا يتوجب. ولو صام المسافر صح صومه، ولو صامت الحامل صح صومه، وهكذا. فالمريض والمسافر غير مشمولين لعموم النص القاضي لوجوب الصيام على من شهد الشهر. المثال ده واضح جدا، اللي بيقول يبقى في عام ويخصص في السياق نفسه، في السياق نفسه، وأدل دليل هو ده: ومن شهد منكم الشهر فليصوم. ثم يقول في منفصل، يعني مش ماشي مع نفس السياق لوحده. قال الله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لكن هذا عام من غير ما تكمل انت هتلاقي نفسك تستثني منه أولاة الأحمال وهتستثني منه المعقود عليهم وهتستثني منه اللائي لم يحل كده واللائي يئسن من المحيط. ليه؟ هتستثني المعقود عليها لأن عدتها تنتهي بمجرد تلفظ بالطلاق، وهتستثني الحامل لأن عدتها وضع الحمل، وهتستثني الآيسات من المحيط واللائي لم يبلغ من المحيط لأن عدتهن ثلاثة أشهر مش ثلاثة قروء إنما ثلاثة أشهر. يبقى إذن قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ده سورة البقرة. وأما التخصيص التخصيصات اللي كده هتلاقي واحدة سورة الطلاق وهتلاقي واحدة في سورة الأحزاب وهكذا. فإذا السياق هو هو ولا منفصل عنه؟ منفصل عنه. يبقى خدنا مثال المتصل ومثال على المنفصل. هو بيتكلم عن حال الصحابة، هو بيتكلم عن حال الصحابة ده هو نزل أيام الصحابة. فطبعا لما نزل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء كانت المطلقة تربص بنفسها ثلاثة قروء، لكن إذا كانت لا تحيض فلازم طبعا هيبقى لها حكم خاص. ومثله قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، هذا عام ويكون حكمها التحريم ولكن خص بغير ميتة البحر لقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ولاحظ هنا ان التخصيص مستقل من وجهين، مستقل من وجهين، الاستقلال انه ليس في نفس السياق، الاستقلال انه ليس في القرآن اصلا، ليس في القرآن اصلا، هذا هي التخصيص خارج القرآن وانما في السنة. وطبعا انتم عارفين حديث الطهور ماؤه الحل ميتته، هذا اول حديث فين؟ كتاب نيل الاوطار، هذا اول حديث في كتاب نيل الاوطار للشوكاني رحمه الله. والشافعي يحب هذا الحديث ويقول هذا الحديث نصف العلم. الشافعي يقول عن هذا الحديث نصف العلم، نصف العلم رحمه الله. ثم ليس مجال الشافعي يتكلم عنه كلام عظيم جدا. طيب. فقال الحل ميتته، الحل ميتته لم يظهر في القرآن حل الميتة إلا للمضطر، وهذا ليس تخصيصا بل هذا استثناء ضرورة، استثناء ضرورة إنما ليس تخصيص. استثناء الضرورة أن الإنسان إذا مضطر هيشرب خمرة ويأكل ميتة ومش كده، لكن ميتة البحر من غير ضرورة، من غير ضرورة الإنسان يأكلها. فهنا هذا هو التخصيص، التخصيص لا تقل عن الضرورة تخصيص إنما الضرورة استثناء. ومثاله أيضا قول الله عز وجل في القذف وعقوبته الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فهذا النص أفاد عموم القاذفين واللاعنين، واللاعنين أيضا اللاعن اللي هو إيه؟ المتلاعن اللي هو بيقذف زوجته. فهذا قوله والذين يرمون المحصنات لفظ عام فيدخل فيه الأزواج وغيرهم إذا قذف وليس 80 جلدة، لكن الزوج يستثنى لوحده، حكم لوحده. يعني لو واحد قال لامرأة يا زانية فهذا يستحق 80 جلدة ولو كان أبوها كده، ولو كان أخوها أو ابنها أو خالها أو عمها، لكن إذا كان زوجها يخصص بآيات بأيمان الأيمان اللعان، يخصص بأيمان اللعان إن شاء، خدوا بالكم إن شاء، وإلا ممكن يختار يخلط 80 جلد. يعني واحد رمى زوجته بالزنا فقال طب خلاص كده امرأتك زانية لعينها، قال مش لعينها، طب تعالى خد 80 جلد. يبقى مش مخصص على العموم، مش مخصص عموما، لا يتوجب عليه اللعان لأنه ممكن يختار إيه؟ أن يجلد حد القذف، مفروق. في واحد ممكن يشتم زوجته من غير ما يقصد يرميها بالزنا، لكن ما هو لو واحد قال لواحدة انت عارفين في الشوارع الان بيشتموا بعض، فممكن امرأة تشتم امرأة جارتها هي ما تقصدش انها بتفعل الزنا، لكن بتتهمها بألفاظ معناها الزنا. يا ايام اقول فيها هي في الشتيمه في العلاج، بل بعض الناس بيهزروا مع بعض ويقول له كذا مش كده، وبل الشباب يهزر معه ويقول له يا ابني كذا يا ابني المفعول فيها. هل هو يقصد ان فعل امه بيتفعل فيها ولا هذا من قبيل كذلك الزوج ممكن يشتم زوجته ولا يقصد انها تزني، يشتمها يا كذا يا مفعول فيها كذا. فاذا شتمها هذه الشتيمه يبقى هنقول له تعالى اما انك تلاعن او تاخذ الايه التعنين جنب. يبقى الاستثناء مش كله لعان، لا ليس كله لعانا، لا لا ليس كله لعانا. قال فافاد هذا النص عموم القاذفين بما فيهم من ازواج اذا قذفوا، كما يدخل في عموم لفظ المحصنات زوجات القاذفين وزوجات غيرهم، فيجب حد كل قاذف زوجا كان او غير زوج. ولكن هذا العموم المستفاد من هذا النص خص بغير الزوج، نقول خص بغير الزوج ان شاء الزوج، خص بغير الزوج ان شاء الزوج. ما ممكن الزوج يقول لا مش ملاعب انا شتمته، مش هاقسم اربع شهادات بالله اني لمن الصادقين في رميها بالزنا، لا نقسم. يقول طب خلاص مش هتقسم تعال خذ ال 80 جنيه. يبقى ما هوش مخصوص دوما، هنا مخصوص ايه؟ انشاء. طب هو قدامه حل من اثنين، ياخذ ال 80 جنيه يا إيه لا. طب ينفع تقول أنا هي تقول أنا عفوت عنه خلاص وسامحته؟ مفيش حاجة اسمها كده، مش حقها أصلا، ده حق الدولة، لأن حق الله يسمى حق الدولة.
طب
إزاي؟ ما هو ده زين؟
لا
لو قال مثلا لها معلش وقال يا وسخة مثلا، لا المعروف أن هذا اللفظ عرفا الآن يساوي الزنا. مش معنى يا وسخة اللي عليك تراب، معوذ بالله من هذا اللفظ، لكن العرف الآن في بلادنا إن هذه الشتمة هي كذا، الاتهام بالوساخة، هذا الاتهام معناه بالوساخة يعني عليها تراب وعليها زبالة ولا يقصد الزنا؟ يبقى زنا، لازم نحاسب الألفاظ تأخذ حكم العرف على طول. على طول. فده العلماء قالوا ان يطبق عليه حد القذف لو في لو عمل اشاره معناها كده، لو قال لفظه العرف خد على كده، ان العرف يقول لك اه ما انت وفلان ما قالش حاجه، لكن لابد يحاسب حسب العرف. مش هتعدي الامور كده، اعراض المسلمين محفوظه. فلو أنها لفظ من هذه الألفاظ مش من حقها تقول سامحته، ولا جارة تقول معلش جارتي كانت متضايقة شوية أنا خلاص سامحتها، سامحتي أنت حرة لكن الدولة ما بتسامحش. نعم. إذا لم يصل أمر إلى الحاكم هذه مشكلة. لأن السرقة حق الإنسان فيها غالب، وحق المجتمع كذلك متساوي فيها، أما حد القذف حق المجتمع أكبر من حق الإنسان. ما يجب، لكن الأمر إذا أوصله الناس إلى الحاكم فلا بد الحاكم يتدخل فورا. مش المسألة أن يشكو الشخص المقذوف في حقه، الناس كلها ممكن تبلغ، وهذا تعاون على البر والتقوى، فلا بد يبلغوا خلي بالكم الجاره الفلانيه في العماره الفلانيه شتمت جارتها اللي في الجاره الفلانيه وقالت لها يا كذا. ليه؟ عشان الناس تنزجر. ما هو لا ما هي مش هتشتم في الشارع، لكن لو بينها وبينها قالت لها كده، اذا بلغ الامر الحاكم تدخل. اما اذا يبلغوا لم يبلغوا الكفر ولا السرقه ولا الزنا، الحاكم ما مسؤول عما يبلغوا. يبقى استثناء الأزواج وخصوص عموم القذف تخصيص الزوج به هذا إيه؟ إن شاء لأن هو نقول له أنت وقعت، أنت حبيبي وقعت، تعال يا إما كذا يا إما كذا. طب لو واحد قال لمطلقته يا كذا المطلقة هل يطبق عليه حد القذف أم يطبق عليه حد اللعان؟ لا بعد العدة. بعد العدة وجوزته خلفته. لا. إن كان يقصد بذلك أيام ما كانت معاه يبقى لابد من اللعان. وإن كان يقصد ذلك بعد ما طلقها وبانت منه يبقى قذف. ولذا ممكن أول واحد يقول طلق واحدة كويس وضم العيال منها عيال ضموهم منها وهي راح تتجوزت وخلفت وبعد 20-25 سنة راح قايل ده ابني ده هي جايباه من سيدنا يبقى لازم ايه؟ يبقى قذف؟ لا لابد من اللعان لإثبات الولد نفي الولد أو إثبات نفس الأحكام نفي لا ولذا اللعان اللعان إما لنفي النسب وإما لإثبات تهمة الزنا على الزوج فممكن أول واحد شايف إن العيل ده مش ابنه فيقول لابد يلاعن لابد لنفي النسب فنفي النسب مستمر ولا منقطع؟ ها؟ نفي النسب مستمر لكن والاتهام بالزنا لو واحد قال لمطلقته التي تزوجت اياك ويقصد انها كانت ايامه هكذا يبقى في هذه الحاله الحاكم ممكن يقول له تعال كانت تقصد ايامك يقول اه يقول له طيب تعال تقسم اربع شهادات بالله ان كذب وبعضهم قال لا طالما لو كان هو يريد ان فعل ذلك قبل ان تدين منهم في قولين لاهل العلم قال هذا رأي الجمهور لأنهم لا يشتركون في المخصص أن يكون مقارن للعام يبقى لازم يكون مقارن؟ لا مش شرط يكون مقارن ما هنا آية القذف آية اللعان متأخرة عنها في سورة النور وانت ماشي آية القذف ثم عندنا بقى والذين يرمون أزواجهم ليست مقارنة وإنما متأخرة عنها قليلا وإن كانت في السورة نفسها لا لا هم الأحناف ما بيقولوش كده هم بيقولوا متصل في نفس الكلام كقول الله فمن شهد منكم الشهر فليصوم من كان بدأ على طول آية واحدة اشتركون ذلك عندهم عند الجمهور هذا ليس مقارنة المقارنة تكون في نفس سياق الكلام في الحكم والأحناف يقول هذا حكم وهذا حكم بل فالأحناف لا يعتبرونه تخصيصا بل يعتبرونه نسخا جزئيا والمعنى والمؤدى واحد المؤدى واحد يعني خد بالك الأحناف لما يجوا في آية فمن شهد منكم الشهر فليصوم يقولوا بقى ومن كان مريضا أو على سفر يقولوا ده تخصيص عام هل لما يجي بقى تحريم الميتة وبعدين حل ميتة البحر يقولوا ده نسخ جزئي نسخ جزئي وليس ايه تخصيص فالمؤدى واحد المؤدى واحد مؤدى الجمهور ومؤدى الاحناف واحد لكن كلام الجمهور اضبط فالاحناف يقول لهم نقول لهم طيب انتوا لازم يكون مقارن لا طب لو مش مقارن يقول لك يبقى نسخ جزئي ولذا عندهم في مساله سوره النور عندهم حد القذف 80 جلد طب نقول والذين يرمون ازواجهم يقول هذا نسخ جزئي ما يقولش هذا ايه ايه تخصيص يقول هذا ليس بتخصيص هذا نسخ جزئي الجمهور يقول هذا تخصيص يعني الجمهور يقول كل تخصيص سواء في السياق او بعد السياق او في غير السياق او في غير القران الاحناف يقولوا لا في السياق يبقى ايه يبقى تخصيص غير السياق يبقى نسخ جزئي المؤدى واحد ده كلام علماء المؤدى واحد كلام مين؟ خلاص خليك على السؤال ما احنا طبعا لهم كلام مختلف عن الجمهور باعتبار على اقرب الصفات ولا على ابعد الصفات اولئك هم الفاسقون فقال هل هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك فهم يقولون هل الفاسقون دول صفه لهؤلاء لا تنفك عنهم وبالتالي يظلون فاسقين طوال العمر والجمهور يقولون لا الفسق يزول عنهم اذا تابوا منه فاحنا لهم كلام في الشرع ان النص الثاني نسخ من حكم العام ما يتعلق بالازواج وقذفهم لزوجاتهم فابطل حكم العام عنهم وخصهم بحكم دون غيره الجمهور يقول هذا تخصيص والاحناف يقولون هذا ايه نسخ ايه جزئي وما الفرق؟ ما الفرق؟ مفيش فرق مش شرط. بس انت هتيجي تقول النكاح الكتابيات مخصص من العام، هم هيقولوا نكاح الكتابيات ناسخ جزئي ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، ناسخ جزئي، واحنا نقول مخصص، هم يقولوا ناسخ جزئي. فالتسميه التسميه المصطلحيه عندهم والتسميه المصطلحيه عند الجمهور، لكن في النهايه الحكم ايه؟ واحد. ان عند الاحناف هيقول لك لا يجوز زواج من المشركه لكن منسوخ من ذلك الكتابيه، الجمهور هيقول لك لا يجوز نكاح المشركه ولكن يخصص من ذلك الكتابيه. عرفت؟ فانت لما يجي عالم يفت ويقول منسوخ جزئيا يبقى ده حنفي، ولما يجي يقول مخصص يبقى ده ايه؟ من الجمهور، يعني شافعي مالكي او حنفي رحمه الله. احنا احنا طبعا احنا على مذهب ايه؟ على مذهب مين؟ يا سلام، لسنا لا نعتمد مذهبا، لا نعتمد اي مذهب، نحن ناخذ الحق من كل من جاء به. من احنا ملكيه ولا شافعيه؟ احنا ملكيه وشافعيه واحناف وحنبليه كله، ناخذ الحق من كل من جاء به، لكننا لا نتعبد بمذهب واحد ابدا. البعض يقول طيب بس المملكة العربية السعودية حنبلية المذهب، نعم الملك عبد العزيز اختار زمان المذهب الحنبلي، لكن ابن باز رحمه الله صرح علنا قال نحن لا نتبع أي مذهب. وكان والناس فيهم الكلام ابن باز غلط، كنا حاضرين الناس فيهم الكلام ابن باز غلط، قال نحن نحب الإمام مالك ونقدمه ونوقره و و و و و هو كان حصل اتهام للمملكة لهيئة كبار العلماء وبالذات ابن باز بأنهم يتبرؤون من الإمام مالك ويسمونه الهالك بدل المالك يسمونه الهالك، فعشان كده هو استفاض في الكلام وقال نحن نتبعه ونحبه و فالناس ظنت أن المملكة بدأ يبقى فيها نوع من التغيير من المذهب الحنبلي إلى المذهب، وده صحيح، ده كان بيرد على التهمة أن الناس أن هم متهم بنقول عليه هالك، وعمره ما قال هالك ولا عمر الناس تقول على الإمام مالك هالك. الإمام مالك موقر في المملكة العربية السعودية في الحقيقة من ناحية التوقير لا من ناحية الاتباع، من ناحية التوقير هو أكثر الأئمة توقيرا لأنه مدني، إمام دار الهجرة، إمام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوقيره أزيد من باقي الأئمة. أهل مكة فقط يوقرون الشافعي أكثر من غيره لأنه هاشمي قرشي، ولكن الكل في الاتباع يحبون ايه؟ الائمه كلهم ويتبعون الدليل ما صح دليله، والتوقير شامل لكل الائمه. كون بقى يوقروا الامام مالك زياده شويه، احنا لو انتشر مذهب الليث بن سعد هنا وكان يجب ان ينتشر لوقرنا الليث بن سعد اكثر، ولكننا ايضا سنظل نتبع الدليل، سنظل نتبع الدليل. خصوصا الشافعي يعد اول ائمه السنه الاربعه، لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله هو صاحب دلالة الرأي، واعتمادهم على الرأي والعقل أكثر من اعتمادهم على النصوص. أول الأئمة اعتمادا على النصوص وصاحب الموطأ في الحديث هو مين؟ مالك، وهو شيخ الشافعي، وبالتالي شيخ أحمد، لأن الشافعي شيخ أحمد، يبقى مالك شيخ أحمد كذلك. فلذا الإمام مالك له توقيره العظيم جدا، لأن هو شيخ الأئمة، شيخ الأئمة. اما نحن فاننا عشان نبقى عارفين احنا لا ملكيه ولا شافعيه ولا احناف ولا حنابله، احنا كله احنا بنتبع ايه؟ ما صح دليله. ولذا بتخالف الائمه الاربعه مثلا في ايقاع الطلاق الثلاثه، طلاق ثلاثه، يعني لو واحد قال لمراته انت طالق طالق طالق، او قال انت طالق وطالق وطالق، او قال انت طالق ثلاثا، مذهب الاربعه ايه؟ ما طلق بالثلاثه، انما احنا بناخد بخلاف الاربعه ونقول ايه؟ طالق مره واحده. ولو واحد قال علي الطلاق، او قال مراتي طالق ان كلمت امها، ومرات طالق ان اشترت الغسيل، انت طالق لو عملتي ولا سويتي، الائمه الاربعه يقول ايه؟ طالق على طول، ان وقع الشرط وقع المشروط. يعني لو واحد قال لمراته لو رفعت صوتك ثاني تبقى طالق، فترفع صوتها عند الائمه الاربعه طالق على طول، لو زرت اختك تبقى طالق، لو زرت اختها عند الائمه الاربعه تبقى طالق على طول. لكن احنا بناخد بالراي اللي ايه؟ اللي يقول لا مش طالق، هذا تهديد ويقع موقع اليمين. ولذا كان ابن عثيمين يفتي بذلك ويرتعد خوفا، يقول ارحمونا نحن نفتي بخلاف الائمه الاربعه، ارحمونا في كلمة عليها الطلاق وفي كلمة كذا، تقول اللهم لا تقول هذه الألفاظ، نحن نفتي بخلاف الأئمة الأربعة. هي طيب. يبقى هذا ايه؟ هذا اول شيء وهو دليل التخصيص ان المخصص المنفصل، المخصص المنفصل هو ايه؟ مستقل اما في نفس السياق او في بعض او في غير السياق. المخصص اما في نفس السياق اما في غير السياق. بعدين ثلاثة، العقل، هل العقل يخصص او لا؟ نشوف. والعقل يصلح ان يكون دليلا على تخصيص جميع النصوص المشتملة على تكليفات شرعية بقصرها على من هم اهل للتكليف دون غيرهم من صغار ومجانين. يعني انت تقول يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاه، تقول يا الذين امنوا الا المجانين والاطفال، مش كده؟ لان هذا مستثنى عقلا، مستثنى عقل له مستند طبعا شرعي، ولازم الامور العقليه كلها مستند شرعي، وهو رفع القلم عليه. فحكايه ما بيقول ان عقل الصرف صرف، لا مش عقل صرف، العقل الصرف لا يمكن. المعتزله، المعتزله عندهم عندهم المقتول مات قبل عمره ولا لا، مات ناقص عمره ولا لا، المعتزله بيقول كده. لكن هو في اهل السنه إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون سواء بموت أو قتل. والله جل قال ولئن متم أو قتلتم، مش كده؟ مفيش حاجة، الأجل ده محدد. المعتزلة يقول لا، أصل ربنا ما يعرفش، ده هو ربنا هيعرف بعد ما يقتل الشخص، يوم يعرف أنه انتهى أجله. إن الله وإنا إليه راجعون. قال ومثال التخصيص بالعقل قوله تعالى أقيموا الصلاة وكتب عليكم الصيام، فالمعروف إن هنطلع منها الصغار والمجانين، والمخصص هو العقل. نقول لا، إيه صحيح؟ المخصص هو العقل؟ لا والله، المخصص هو الشرع لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، يبقى المخصص مش العقل ولا حاجة. وكذلك النصوص العامة التي لا يشتمل على تكليفات ولكن العقل يقضي بتخصيصها. قال الله: الله خالق كل شيء، فهو خالق كل شيء إلا هو، فهو شيء سبحانه جل وعلا. وكذلك قول الله تعالى: والله على كل شيء قدير، فلا تشمل القدرة خلق الله لنفسه. كلمة لا تشمل القدرة غلط، غلط. القدرة، قدرته على خلق نفسه، هذا غلط. الله جل على كل شيء قدير مطلق، لكن نقول هو يخلق ما يشاء، فالكلام غير متعلق بالقدرة. فالاستدلال ده بيكتب كده باطل تماما، استدلال باطل تماما. يعني ايه؟ السؤال غلط، هل يقدر الله على ان يخلق نفسه؟ هذا السؤال خطأ. ومع ذلك نقول الله على كل شيء قدير، لكن هل السؤال الصح هل يريد الله ان يخلق مثل نفسه؟ إيه؟ لا يريد، لان ربك يخلق ايه؟ فالكلام على صفة القدرة غير صفة الخلق، فلماذا ندخل هذا في ذاك؟ فلماذا ندخل هذا في ذاك؟ بلاش، ربنا يستطيع سبحانه ويقدر ان يخلق منك انت 1000 واحد شبهك بالضبط نفس النسخ، طب ما بيعملش، ما عملش، مش كده؟ هذه مقطوعة بسهولة جدا، اسهل من سؤال يقدر ان يخلق ايه؟ ان يخلق نفسه، لكن لا يفعل، لان هو في صفة الخلق حاجة وصفة القدرة حاجة ثانية. صفة القدرة الله على كل شيء قدير دون اي استثناء، دون اي استثناء تماما، لكن صفة الخلق فيها استثناء، والاستثناء المرد اليه، يخلق ما يشاء هو ويختار هو. فالسؤال غلط والكلام غلط والاستدلال غلط. واحسن منه لو جاء كنا احنا ممكن نقول له حاجه ثانيه افضل منها، ان المشهور تدمر كل شيء بامر ربه، هذا تدمر كل شيء، فهل كل شيء الريح دمرته؟ ابدا. ما المساكن خلف اصبحوا لا يرى الا مساكن، المساكن فضلت موجوده والسماء موجوده والارض موجوده، ولا دمرت السماوات ولا دمرت الارض، وده اشياء. فكان احسن يقول كده بدل الكلام الفاضي اللي هو بيجيبه ده، كان احسن يقول هذا الكلام. ومثلا على ملكه سبأ واوتيت من كل شيء، وهل هي اوتيت من ملك سبأ من ملك سليمان؟ لا، لم تؤت من كل شيء، كما رد ابن مشكوي على الوسط، خليفة الوسط. فأمثلة يعني بايخة اللي جابها، فأنت ممكن إن شئت تعدل الكلام أو تضيف الأمثلة التي ذكرنا لك. وبالعرف، قال والعرف، يبقى عندنا تخصيص العقل. ما رأيكم في حكاية تخصيص العقل أصلا؟ مش كده؟ لا، مفيش تخصيص بالعقل، العقل لا ما تخليه مع الشر. خد بالكم إيه هو العقل عندنا في أهل السنة؟ خلص عشان ما هم مشغولين بالمشروبات. هم مشغولين بالمشروب اتكلم ومسؤولين وسرحانين. العقل عبارة عن حمار تركبه عربية عجلة توصلك لفهم الشرع لا للتشريع. يعني العقل لا يشرع ولا ملوش دعوة. العقل حاجة بتوصل بيها بس، مكنة تركبها، موتوسيكل ماشي بيه، عجلة ركبها، حمار ركبه توصل بيه لفهم الأمور فقط لا غير. أما أن العقل يشرع ولا لا، العقل منط تكليف، منط تكليف بس في عقل أنت مكلف فقط. لكن العقل نفسه يشرع حاجة لا مشرعش حاجة، ولا له أن يتفكر في مخلوقات الله، لكن ليس له أن يشرع أحكاما من أحكام الله، ولا أن يخصص أحكاما، ولا أن ينتخ أحكاما، ليس له، ولا يقيد مطلقا ولا يطلق مقيدا، مش من حقه. هذه أمور ربنا عزيزي أكمل لنا الدين، مش نستنى العقل يكمل جزئية في الدين، لا هذا غلط. يبقى ده مش تشريع، ده أداة، أداة فهم. ما هو مش هو بياخدني ده بوسيلة فهم، وسيلة مش هدف، مش هو اللي شرع لي الدين، هو يفهم لي تشريع الدين. يعني العقل يفهمني ماذا يريد الله، مش هو يضع. أنا بيقول العقل بيضع تشريعات، ما ينفعش. يعني يقول العقل يخصص المجانين والصغار، العقل ما خصصش المجانين والصغار، اللي خصص المجانين والصغار هو الله. ولو شاء ولم يخصص العقل ملوش دعوة، العقل ملوش دعوة. لو دخلت العقل، العقل هيخصص لعبة الكرة من صيام رمضان، وهيخصص الفرانين والعاملين في المناجم من صيام رمضان، مظبوط؟ العقل هيقعد يلعب زي ما هو، هيقعد يلعب زي ما هو. والعقل هيخصص تحريم الموسيقى، هيستثني تحريم الموسيقى لأن النفس هاوية الموسيقى، وهيخصص الخمر المداواه. فالعقل هيقعد يمشي يشوف ايه المصلحه الشهوانيه ويعملها. مش دعوه احنا خالص، مش احنا ناس نقدم النقول على العقول، ونقول العقل مجرد اداه لفهم النقول فقط. فهو ايما نص اتى به لن يكون العقل حاكما عليه، بل سيكون العقل اداه لفهمه. فانت جايب مثال غلط، لما تجيب امثله كتير، عندك امثله كتيره. المراه اوتيت من كل شيء، هل هي اوتيت من كل شيء؟ هل اوتيت ملك سليمان؟ لا. هل هذا الكلام حكم عقلي؟ لا، ليس حكم، بل هو اداه للفهم من القران نفسه. طيب العرف، هل يصلح العرف ان يكون مخصصا بلفظ عام؟ وهذا مذهب المالكيه، قال القرافي من المالكيه: وعندنا العوائد مخصصة بالعموم. العوائد يعني العادات. ومن أمثلة تخصيص العموم بالعرف ما قالوه في قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. أنه خص بغير الوالد، أنه خص بغير الوالدات اللاتي ليس من عادتهن إرضاع أولادهن. عادت من عادتهن كده صلحها، عادتهن يعني سبق قلم من الشيخ او من الطباعة. وقال الشيخ عبد الكريم زيدان، انا رأيته رجل متمكن جدا في لغة العرب، ولكن قضي مخترق. طيب اللاتي ليس من عادتهن ارضاع اولادهن، برضو هذا التخصيص، يعني الوالدات يرضعن اولادهن، اذا كان الحكم على الوجوب ولا الحكم على الاستحباب؟ لو كان على الوجوب يبقى لابد العرف يخصصه، ان ممكن واحده ما ترضعش وتوديه الباديه. ولذا معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه الهادي المهدي لما خلف من ميسون ابنه يزيد، وابن يزيد نابغه، بعثوا الى الباديه يرضع، فهذه السنتين كلهم يرضع في الباديه، ثم رجع الى ميسون مره اخرى ولم ترضعه ميسون امه. وطلع طبعا عبقري ومهندس وذكي وفاهم وعاقل وورع وتقي ومصلي ومزكي وقوام ليل و رحمه الله رحمة واسعة. فلو كان الأمر على الوجوب كان الصحابيات أرضعن أولادهم. فعندنا هنا إما يرضعن على الاستحباب وإما على الوجوب، والوجوب له وجهان، إما على الاستحباب وإما على الوجوب. فإما على الاستحباب إذا هنا مش مشكلة بقى، الوالدات ممكن يبقى يرسلن أولادهن ليرضعن من أي حد تاني خالص. وإما على الوجوب، فالوجوب له وجهان: إما أن يرضعن بأنفسهن يعني من أدائهن، وإما أن يرضعن يعني يسترن الرضاعة. فلو كان الامر بالوجوب من باب توفير الرضاعه يبقى مش شرط هي مساله ايه لترضع كده، ممكن اول تبعته يرضع تتكلف وتدفع، تبعته يرضع هنا وتدي لخالته ترضعه وتدي لعمته ترضعه، ولذا احكام الرضاعه معروفه في الاسلام مفيش اشكال فيها. فاما ان يرضعنا على الوجوب الذي هو وجوب توفير الرضاعه بغض النظر هي ترضع او لا، وإما على الاستحباب، وفي الحالتين دول لا بأس من هذا الكلام. فهل فعلا العرف هنا هو اللي خصص هذه المسألة؟ هذا فيه نظر. ومنه أيضا تخصيص لفظ الطعام الوارد في الحديث، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام لجنسه متفاضلا، يعني ما ينفعش تبيع جبنة قريش بجبنة تركي بحيث انك تديله مثلا نص كيلو جبنة تركي وتاخد كيلو جبنة قريش، هذا ريب على طول، هذا ريب على طول، لان هذا من جنس نفس الجنس. وما ينفعش تدي واحد نص كيلو زبيب وتاخد كيلو عنب، ما ينفعش، لان الزبيب من جنس ايه العنب، هذا ربا الفضل مشهور ربا الفضل، فان تاخر التبادل يبقى فضل وايه ونسيئه، لان الربا نوعان فضل ونسيئه، النسيئه اللي هو في تاخير. طيب، فقال العرف يخصص الطعام الذي كان يطلق عليه هذا الاسم عرفا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كما ذهب إلى هذا غير واحد من العلماء. يرضعني، هل بمعنى هو هن لابد أن يرضعني أم أن هن لابد أن يوفرن الرضاعة؟ الراجح الثاني وليس الأول، لأن كثيرات من الصحابيات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرضعن أولادهم، ولو كان على الوجوب العيني لأثم، ولما سكت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، قعد لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. استحباب، لأنه كثيرات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضعن حولين كاملين، ولأن الله عز وجل قال لمن أراد أن يتم الرضاعة، هذه القرينة في نفس الآية. ومنه أيضا تخصيص لفظ الطعام الوارد في الحديث، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا، وقلت لك الطعام بجنسه يعني تبيع بلح بتمر مثلا، فتدي الواحد كيلو تمر وتاخد كيلو ونص بلح سمان، كيلو ونص بلح زغلول، هذا أيضا لا يجوز لأن هذا متفاضل. فالحل لازم كيلو بكيلو، يا إما بيع ده بالفلوس واشتري ده بالفلوس، إنما غير كده لا. فقال العلماء هل هذا يقصد الطعام الذي كان على عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم يشمل كل أنواع الطعام؟ فالبعض قال هذا خاص بالطعام الذي كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض قال هذا يعم كل طعام، والبعض قال كل طعام من قوت الناس مكيل مدخر، كل طعام من قوت الناس مكيل مدخر، مسألة فقهية على العموم، لكن سهل انك تفتي فيها، لان اي طعام كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه الطعام الموجود الان، لم تستحدث اطعمه، لان اي طعام سيكون من نفس الجنس، فان كان حب هيبقى تبع الحبوب، وان كان ثمره هيبقى تبع الثمار، هيخترع طعام جديد، يعني في طعام يصنع في طعام يصنع، انما الطعام لابد ان ينتج اصلا من الارض او من الحيوان، ثم انه بعد ذلك، يعني لو واحد اكل بلوبيت ما كانش فيه بلوبيت ايام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما هو اللحم، هو اللحم لا اشكال، يعني لو حطيت عليه كول يبقى حطيت انت عليه حب مع لحم، ايه القضيه في السويه؟ حب مع لحم، الاطعمه كانت موجوده هي هي. فلو قال طيب ما كانش فيه كيوي، قلنا مش عرفك ان ما كانش فيه كيوي، ثم ان الكيوي من عضلات الارض لا يدخل في مساله الربويات هذه خالص. ومنه ايضا قول الله تعالى عن الريح التي دمرت بعض الامم الظالمه تدمر كل شيء بامر ربها، هذا في الحقيقه ليس بالعرف وانما هذا بالعقل، وهذا بالعقل هو المتعارف عليه، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، هذه الدليل، الدليل موجود في الآية في نفسها، وقوله أوتيت من كل شيء يعني أوتيت من كل ما يحوزه أمثالها، وليس من كل شيء، فليس عندها من السماء شيء، وليس عندها من الملائكة شيء، مش كده ما عندهاش، وليس عندها تملك يعني في الملك، ليس عندها. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة.
العقل العقل الصحيح لا يفترض فيه صحابة ولا رسول الله ولا أحد. العقل إيه؟ لا هذا عقل مشترك عام، وهو إن تدمر كل شيء بأمره معروف إن كل شيء ما هو التخصيص على الكلام في الأحكام.